بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع تسلسلنا في قصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. وتسلسلت بنا الأحداث حتى وصلنا إلى علي رضي الله عنه في فترة خلافته. أما في فترة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فحدثتكم عن صفاته، عن أخلاقه، وكانت له أدوار رئيسية. كانت أدواره الرئيسية أنه كان القاضي متولي الجانب القضائي من الدولة الإسلامية، وكان عضوا في الشورى، وكان يعني مستشارا رئيسيا لأبي بكر ولعمر ولعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فكانت هذه الأدوار، لم يذهب للقتال، لم يذهب للمعارك، لم يشارك فيها، لأنهم كلهم كانوا محتاجين أن يكون معهم في القرار الرئيسي في الدولة، في العاصمة المدينة المنورة، مركز الدولة الإسلامية. فهؤلاء الكبار كانوا يديرون الأمة، وكانوا يوجهون الجيوش، ويتابعون المعارك، ويصدرون القرارات بتعيين الولاة وبعزلهم، وبتعيين رؤساء الجيوش وعزلهم وأمثال هذا، لكن لم يشاركوا بأنفسهم. هنا بس في لمحة لطيفة، كثير من الناس يتصور أن الجهاد في سبيل الله هو أن الواحد يرفع سلاح ويذهب للقتال. حدثني واحد من الشباب قبل فترة في بلده، يعني طغاة بدأوا يذبحوا الناس، وأفتى العلماء بضرورة الجهاد، فجاني وهو لا يعيش هناك، يعيش في بلد في الخليج، فقال: هل يجب علي أن أذهب؟ نادى المنادون للجهاد. قلت له: يا ابني، الناس هناك ليس عندهم نقص في العدد، واحد زيادة ما راح يضيف لهم شيء، أنت وجودك هنا لو استطعت أن تساهم في الدعم المالي هذا أهم من أن تذهب بنفسك. الكل سيذهب بنفسه، من الذي سيدعم ماليا، إعلاميا، سياسيا؟ فكأنه ما ارتاح. فقلت له: طيب أنا أسألك سؤال، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في المدينة يرسل الجيوش للفتح، لماذا لم يخرج بنفسه؟ قال: هو كان يجاهد، بس هو ما حمل السلاح. عرفت؟ هذا الذي أقصده، في جهاد سياسي، في جهاد إداري وقيادي، في جهاد إلكتروني، في جهاد إعلامي، في جهاد مالي. لو الكل يريد أن يحمل السلاح بيده، من الذي سيقوم بهذه الأدوار؟ وهي اليوم قد تفوق أحيانا عمل الجهاد. هناك معلومات يحتاجها المجاهدون، هناك دعم عالمي يحتاجون دعم مالي، من الذي سيقوم بهذا؟ فلا تفهم الجهاد بالفهم القاصر المنقوص وحمل المسدس ولا بندقية، هذا جزء رئيسي لا شك، لكن ليس هو الجهاد فقط. ولذلك أنا كتبت كتاب لم أنشره حتى الآن، سميته قوانين الجهاد. فقلت: من هو المجاهد؟ قلت: هو كل من يقاتل في سبيل الله أو يرفع الظلم عن المستضعفين، وكل من يسنده بشكل مباشر بالإعلام، بالمال، بالسياسة، بالإدارة، بالقرارات، قيادة المعركة التي لا تدخل في المعركة مباشرة، بالإعلام، بالإلكترونيات، كلهم مجاهدين، وإلا يكون فهمنا للجهاد قاصرا. فإذا كان مجاهدا مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، مجاهدا بقراراته، بعلمه، بقضائه، بمشاركته في الشورى التي تقود الجهاد. هكذا كان دور علي رضي الله عنه في كل هذه الفترة، وكان دوره طبعا رئيسي لا يقل عن هؤلاء الكبار، لأنه جزء من هذه المنظومة. ننتقل إلى الفترة الحاسمة التي صار هو فيها الخليفة. طبعا حدثتكم في ألبوم عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الفتنة التي جرت وتم بها قتل الخليفة الراشد الطاهر عثمان رضي الله عنه، ولا أريد أن أعيدها حتى لا يكون تكرار، فمن كان مهتما بذلك يرجع إلى ألبوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. الآن نتكلم عن ما بعد مقتل عثمان، ماذا حدث في المدينة المنورة. فصلته في ألبوم اسمه قصص من التاريخ الإسلامي، تفاصيل دقيقة، هنا سأعطي الخلاصة. جاء في تاريخ الطبري يقول: بقيت المدينة بعد مقتل عثمان 5 أيام، ليس فيها خليفة، ليس فيها حاكم، سيطر عليها الثوار، وأمير الثوار الغافقي بن حرب. طبعا الثوار يعرفون يعني وزنهم في النهاية، فما يستطيعون يرشحوا واحد منهم يكون خليفة للمسلمين. كلهم على فكرة الثوار هؤلاء كلهم ليس فيهم صحابي واحد، وعلى فكرة هذه من العلامات الرئيسية لمعرفة أهل الفتن. الخوارج، كل الخوارج الذين خرجوا على علي ليس فيهم صحابي واحد، الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه ما كان فيهم صحابي واحد، ولذلك لم يرشحوا أحد منهم ليكون قائدا. وبعدين في الصحابة الكبار الموجودين من العشرة المبشرين موجود مجموعة: الزبير، طلحة، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب وغيرهم موجودون، كيف يرشحوا واحد من الثوار يقود؟ فكانوا يعرفون أمرهم. ولذلك يقولون أصدقاء السياسة أعداء بعد الرئاسة، ففي السياسة كانوا متوحدين الثوار، لما انتصروا وسيطروا على المدينة وقتلوا الخليفة مظلوما رضي الله عنه وقاموا بجريمتهم الشنيعة هذه اختلفوا. الثوار الذين جاءوا من مصر كانوا يفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأوا يذهبون إليه ليبايعوه، فكان يروي الطبري يقول فكان يختبئ منهم بمزارع المدينة وبساتينها، فإذا وجدوه يرفضهم ويتباعد عنهم ويتبرأ منهم مرة بعد مرة. أهل الكوفة، الثوار الذين جاءوا من الكوفة، كانوا يفضلون أن يكون الخليفة الزبير بن العوام رضي الله عنه، فيبحثون عنه فلا يجدونه ويراسلونه، فالرسل يتراسلون إلى أن واحد منهم يصل فيرفضهم ويبتعد عنهم ويرفض أن يكون هو الخليفة في هذه الأجواء. وأما أهل البصرة فكانوا يفضلون طلحة ابن عبيد الله الصحابي المبشر بالجنة، وأيضا كان يرفض البيعة ويرفض أن يكون هو أمير المؤمنين. فبحث هؤلاء الثوار كلهم إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا: أنت من أهل الشورى ورأينا فيك مجتمع، تعال نبايعك. فأيضا سعد بن أبي وقاص رفض رفضا قاطعا ورد عليهم فقال: إني وابن عمر خرجنا منها. أصلا لما صارت الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب وكنت أنا في أهل الشورى وابن عمر كان معي في أهل الشورى، رفضنا أن ندخل فيها فلا حاجة لي فيها اليوم. فأتوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أنت ابن عمر، أنت ابن عمر، قم بهذا الأمر. فقال: إن لهذا الأمر انتقاما، والله لا أتعرض له، التمسوا غيري. وجاء روايات كثيرة في هذه المسألة. المهم لما كان يوم الخميس على بعد 5 أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه، اجتمع أهل المدينة فوجدوا سعد والزبير خارج المدينة، وجدوا طلحة في حائط. اجتمع أهل المدينة بدأوا يتشاورون، فأهل مصر ثوار من أهل مصر قالوا لأهل المدينة المجتمعين: أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم ينفذ على كل الأمة، فاختاروا واحد. الآن الثوار استسلموا لأمر الواقع، ما في واحد يريدونه هو موافق أن يبايع الثوار. فهنا جمعوا أهل المدينة، ليسوا من الثوار، قالوا: أنتم أهل المدينة، أنتم قرروا. وخرج من هذا الثوار في هذه المسألة، فاجتمعوا بدأوا يتشاورون، فاتفق أهل المدينة ليس الثوار، اتفقوا على علي بن أبي طالب وقالوا: نحن به راضون. والثوار قالوا: إذا وافق عليه إحنا معكم موافقون. فذهب وفد من أهل المدينة إلى علي بن أبي طالب فقال: دعوني التمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، دخلت الفتن فستأتي ما هو أشد منها، وهو عند حكمة، عند هذه المسألة ليست مستقرة، ستحدث فتن أكبر وأكبر. فأهل المدينة بدأوا يناشدون علي بن أبي طالب رضي الله، قالوا: نناشدك الله، ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال: إذا أجبتكم، إذا وافقت، ركبت بكم ما أعلم، تمشون على رأي، وإن تركتموني، إذا ما تقبلوا قراري أني أنا لما أكون خليفتكم القرار عندي، ما حد يتنازعني، إذا لا ترضون اتركوني، فإنما أنا كأحدكم، إلا الفرق بيني وبينكم أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. الفرق بيني وبينكم إذا اخترتوني تطيعوني، ما تريدوني اختاروا غيري، أنا مثلكم، لكني سأكون أكثر واحد يسمع ويطيع للخليفة الذي تختارونه. فقالوا: نشاور الناس. فتشاوروا، رجعوا إليه، قالوا: إحنا موافقين ومستعدين أن نطيعك. قال: اجمعوا الناس، لأن هذا الأمر ما يمكن يتم به مجموعة صغيرة، الخلافة لا تتم باتفاق مجموعة صغيرة حتى لو كانوا أهل الحل والعقد، الخلافة تتم لما الناس كلها تبايع، لما يكون انتخاب شعبي كما يقولون. افترقوا واتفقوا على ذلك وتواعدوا في الغد من يوم الجمعة، لما حضر الناس المسجد جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصعد المنبر. هذا اختصار القصة طبعا، ولا في أحداث كثيرة. فقال: أيها الناس، عن ملأ وعن أذن، يعني أنتم شاهدين وتسمعون، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم. ما في أحد يعين خليفة، ما في وصاية في الخلافة، أنتم اللي تقرروا من الخليفة، الناس تقرر، الاختيار الشعبي هو الذي يقرر. وقد افترقنا بالأمس على أمر، اتفقتوا أن تختاروني، فإن شئتم قعدت لكم أصير خليفة إذا أنتم كلكم موافقين، وإلا فلا أجد على أحد، يعني ما في نفس الشيء على أحد، موافق أرجع مثل باقي الناس. فقال الناس جميعا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. فكان في البداية طبعا متردد بسبب هذه الأحداث الجسيمة التي جرت على أيدي الثوار وعلى هذا القتل الشنيع الذي قتل به عثمان، لكن الآن صارت عنده مهمة رئيسية، المدينة بيد الثوار ولا بد لأحد من المؤمنين الصادقين أن يتولى أمر الخلافة، ما تترك لمجرمين. فقدر علي رضي الله عنه وفكر بتبعات هذه المسألة، فرأى أن كل لحظة تمر ومنصب العظيم منصب الخلافة شاغر يشكل خطر على الإسلام ودولة الإسلام وقد تتمزق هذه الدولة، فقبل بالخلافة وهي مثخنة بالجراح، يعني مصائب عظيمة أصابتها ولا يقوى على حملها إلا من عنده علم وعنده وعي وثقة وشجاعة. يقول محمد ابن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس من فاطمة لكن من زوجة أخرى هي من الأحناف من بني حنيفة، يقول كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل يعني الخليفة قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق منك بهذا الأمر، ولا أقدم سابقة، أنت من السابقين في الإسلام، ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد قال لا تفعلوا، فأن أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. الآن تفصيل كيف تمت المسألة. فقال ففي المسجد، بايعوني في المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. هذه المعاني مهمة جدا سأتطرق إليها بعد قليل. قال ابن عباس فكرهت أن يأتي المسجد، كرهت أن تتم البيعة في المسجد مخافة أن يشعب عليه، يعني يختلف الناس وترتفع الأصوات، وأبى علي إلا أن تأخذ البيعة في المسجد فأطعناه. فلما دخل إلى المسجد وأعلن الناس البيعة له، دخل معه المهاجرون والأنصار فبايعوه، وبايعه الناس، وأول من بايعه كان سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. سيدنا طلحة لما مد يده بالبيعة يده كان فيها رعشة لأنه كان مصاب فيها شيء من شلل، فواحد من الجالسين قال أول من بدأ البيعة يد شلاء، لا يتم هذا الأمر، هذا جهل من هذا القائل، يد طلحة هذه أعظم بركة من معظم الأيادي وأندى من كل الأيادي، ليش هذا الشلل الذي أصابها من كيف أصابها، كيف صارت شلاء؟ صارت شلاء يوم أحد لما جاء سهم باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع طلحة يده فأصابه السهم فصارت شلاء، فأي بركة أعظم من ذلك. ثم جاء الأحنف قبل ذلك، يعني أيضا من الروايات الأخرى أنه الأحنف بن قيس جاء إلى طلحة والزبير قبيل مقتل عثمان، عثمان لم يقتل بعد، فقال لهما لا أرى هذا أي عثمان إلا مقتولا، هذه الثورة متجهة نحو قتل عثمان، فمن تأمراني أن أبايع؟ إذا قتل عثمان أبايع من؟ والآن هذا الأحنف من سادات العرب ويستشير علماء المسلمين وقادتهم طلحة والزبير، فقال بايع عليا. قال أتأمراني بذلك وترضيانه لي؟ فقال نعم. إذن كثير من الروايات التي تشير إلى أن الصحابة ما بايعوا عليا واختلفوا عليه وكذا ليست صحيحة، كثير من الروايات الأخرى تشير إلى أن الصحابة كانوا راضين بهذه البيعة، وتمت فعلا البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من المهاجرين ومن الأنصار ومن جميع الحضور ومن الثوار، الكل بايع. اللي يتأمل في هذه الروايات واضح جدا أن ما في شيء اسمه وصية مزعومة لعلي بن أبي طالب وأنه يعني تمت له الخلافة والصحابة سرقوها منه. هو ما قال هذا، بل كان راضي أن يكون وزيرا، وكان رافض هذه الخلافة، واشترط أن يكون بيعة ليست من الخاصة وإنما من عامة الناس. كلها تشير أن الخلافة تتم بالتراضي وبالاختيار الشعبي وبالأغلبية الشعبية أو الإجماع الشعبي، وليس بوصاية ولا تعيين ولا غيرها. فهكذا كان علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع، والكل يشهد له بأنه أحق كل الموجودين بهذا، وجدير أن يقود الأمة، فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد المقربين إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين في الإسلام، ومن العلماء، ومن الربانيين، ومن الشجعان، ومن الزهاد والخطباء، وأحد الستة الذين اختارهم عمر ليكونوا من أهل الشورى، واستقر الأمر في الستة على اثنين، عثمان وعلي، ولم يبقى إلا علي، وهو من الذين توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، بالإضافة إلى صفات الأخلاق الجميلة، السخاء، الكرم، الرحمة والشفقة على المسلمين، العدل، العلم، القدرة على القضاء. حدثتكم بكل هذا حتى لا يشك أحد أنه كان فعلا رجل المرحلة، وأنه أحق الناس بالبيعة. فكل هذه الحقائق، كل هذه الوقائع تؤكد أن بيعة علي رضي الله عنه كبيعة إخوانه الخلفاء الثلاثة من قبله جاءت على قدرها وفي وقتها، ومستمدة من رضا الأمة، ليس من وصية مزعومة ولا رموز خيالية، وأنه فعلا كان مستحقا لها. فهذه كيف تمت البيعة باختصار، ودعونا من الروايات التفصيلية التي فيها خلاف، لكن هذا أمر استقر له. لكن كان عنده إشكال كبير جدا. الآن سياسيا ليس هناك اختلاف، لكن عسكريا في المدينة المنورة العاصمة السيطرة العسكرية ليست له، السيطرة العسكرية للثوار. صحيح هم بايعوه، لكن في النهاية هم ما سلموا له، ما زالوا يعني يدبروا الأمور وحدهم. فالآن عنده أولويات لابد أن يفعلها، وسأفصل الآن في علي ومنهج في الحكم. قبل أن ندخل في تطور الفتنة لابد أن نفهم هذه العقلية الجبارة وهذه القدرة القيادية الفذة، كيف أدارت هذه الأمور. عرف عن الإمام كل هذه الصفات، فلما تولى قرر أن يقود، لا أن يتفرج، لا أن يقاد، لا أن يستسلم للثوار، قرر أن يقود. وجاءته خلافة هي أعظم خلافة على وجه الأرض يومئذ، هذه الخلافة التي أطاحت بالفرس والروم. وكان عنده طبعا فرصة لأن يكون ملكا من أعظم الملوك ويتمتع بالدنيا، لكنه ظل على نفس منهجه في الورع والزهد والتخلي عن الدنيا. الآن لم يتغير شيء على علي في حياته الشخصية، سوى أنه زادت عليه التكاليف والعبء، صار أمام مشكلة رئيسية، هذه الفتنة الخطيرة التي أدت إلى مقتل خليفة راشد رضي الله عنه، وصارت عنده مهمة كبيرة جدا بالتخلص من هؤلاء الثوار المسيطرين على عاصمته، ولا يستطيع أن يطردهم لأنهم المسيطرين، فلا بد أن يأخذ الأمور بحكمة وبروية وبخطة محكمة، ففعل ما يستطيع فعله. فدعونا ننطلق فيه. بدأ أمره بيوم الجمعة في 25 ذي الحجة من عام 35 هجرية، فصعد على المنبر، والذين ما كانوا حاضرين وقت البيعة في الصباح جاءوا فبايعوه، فبدأ يخطب. أول خطبة قالها بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه عز وجل قال: إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض أدوها إلى الله تعالى يؤديكم إلى الجنة، إن الله حرم حرما غير مجهولة، يعني الكبائر معروفة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، دم المسلم أغلى من كل الحرمات، وشدد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجب. والآن كلام موجه لمن؟ هذا كلام موجه للثوار الذين آذوا ليس مسلما عاديا، وإنما خليفة راشد وواحد من العشرة المبشرين بالجنة، وقتلوه مظلوما فالخطاب موجه لهم. ثم قال: بادروا أمر العامة، يعني كونوا مع الجماعة، وخاصة أحدكم الموت. كل واحد يحاول أن يستعجل يعمل حسنات قبل أن تأتيه الموت. فإن الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدوكم، القيامة جاية. تخففوا من الدنيا، يعني تلحقوا. فإنما ينتظر الناس آخرهم، في النهاية الدنيا ستزول وتأتي القيامة. اتقوا الله عباد الله، في عباده وفي بلاده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، حتى ماذا تفعلون على وجه الأرض، حتى عن الحيوانات كيف تتعاملون معها. أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. في هذه الخطبة ضرب أمير المؤمنين على الوتر الحساس، ووضع يده على موضع الداء. أكبر ما ابتلي به المسلمون في هذه الفترة، في هذه الفتنة، الاستهانة بحرمة المسلم، الاجتراء على سفك الدماء، إهدار كرامة الإنسان. هذا الذي رأيناه الطغاة في بلادنا ماذا يفعلون، وكيف تجرؤوا على الدماء أمام العالم أجمع. هم تجرؤوا، هو يهددهم بتجرؤهم على رجل واحد، فما بالكم بالذين يتجرؤوا على شعوبهم ويقتلون فيها. وكان خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه هو الضحية في هذه الفتنة، وقتل على مرأى ومسمع من الناس في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، بجبار مرقده عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك كان واجب الخليفة الذي يلي أمر المسلمين من بعده أن يركز على قضية حرمة الدماء وحرمة المسلم وخوف الله. إذا كان الإنسان يخاف الله في البهائم، فكيف لا يخافها في البشر؟ فكيف لا يخافها في مؤمن؟ فكيف لا يخافها في خليفة المؤمنين وواحد من الصالحين؟ فضرب بهذا وختم بالآية التي كانوا جميعا بحاجة لاستحضارها. ليش هذه الآية؟ حتى يقارنوا بها بين ما كانوا عليه قبل الإسلام، لما كانوا مستضعفين في بداية الإسلام تخافون أن يتخطفكم الناس، وبين ما أنعم الله به عليهم من إيوائه وتأييده ونصره ورزقه بالطيبات، كيف بسط الإسلام سلطانا على البلاد وأغدقت عليهم النعم. قارنوا أنفسكم فلا تعودوا إلى ما كنتم عليه بسبب الفتنة وبسبب الاختلاف والصراع. بعد هذه الخطبة قرر علي رضي الله عنه أن يتولى أمر السياسة، وأول شيء في السياسة هو الأمن. لا يمكن للدولة أن تنهض والأمن مختل، يعني تخيلوا معي لما يختل الأمن في بلد أو مدينة من المدن، كل شيء يختل، ما يستطيع الناس يذهبوا للأسواق، ما يستطيعوا يعملوا أعراس، ما في أمن، كيف يأمن الناس؟ فكان لابد أن يبدأ بقضية الأمن. لكن كيف يسيطر على الأمن والسيطرة العسكرية ليست بيده، الثوار هم المسيطرون على المدينة المنورة؟ قرر بيعني تفكير عميق، بدأ يفكر كيف أتخلص من هؤلاء وهم المنظمون وعندهم جيش، وأنا ما عندي جيش منظم أستطيع أن يواجههم، لن يسمحوا بجيش أن ينظم داخل المدينة، هم المسيطرين على المدينة. فعندها فكر، قال ماذا يريد هؤلاء الثوار؟ ثورتهم كانت على عثمان بسبب أنهم اتهموه رضي الله عنه ظلما، أنه ولا ولاة من أقاربه وولا ولاة لا يستحقون. فقال لو أنا غيرت الولاة إلى ولاة آخرين أصحاب دين وأصحاب كفاءة، أكون أرضيت هؤلاء الثوار، وأيضا ثبت أن الخلافة لي، الكل يتبعني، وأنهيت هذه الفتنة. فقرر هذا القرار. طبعا الحقيقة قرار يبدو في شكله ويعني مظهره أنه قرار جيد، لكن من الناحية السياسية، ونحن ندرس هذا في قضايا يسمونها القوة والنفوذ، أن من الخطأ مواجهة الجميع دفعة واحدة، والتغيير عندما يأتي حاول ألا تثير المقاومة، والمقاومة تكون بإثارة القياديين، فهو لو غيرهم واحد واحد كان أفضل. وعلى فكرة هذه قضية أشار حتى إليها السلف الصالح من العلماء رضي الله عنهم، لكنه الواحد الآن يحكم وهو يعني في ظل لا يعرف حقيقة الظروف بتفاصيلها. هو رأى أن يقوم بتغيير كل الولاة دفعة واحدة، فأصدر هذا القرار. وبالتالي أرسل إلى البصرة عثمان بن حنيف رضي الله عنه وهو من أعلام الأنصار الصحابة، فذهب إلى البصرة واليا من قبل علي بن أبي طالب. والي البصرة السابق ما عمل مشكلة، عبد الله بن عامر سلم الولاية لعثمان بن حنيف وترك البصرة وتوجه إلى مكة. علي رضي الله عنه رأى أن الكوفة بيد الآن أبو موسى الأشعري، وأبو موسى استطاع أن يهيمن على الكوفة واستقر الأمر له وأخذ البيعة من كل أهلها لعلي وبايعه هو، إذن ما في داعي لتغييره فتركه. ثم بعث بسهل ابن حنيف إلى الشام ليكون واليا مكان معاوية. معاوية طبعا كان متوقع مثل هذا، خلى على الحدود حدود الشام حراس، إذا جاكم رسول من قبل علي رجعوا، فلما وصل ما خلاه حتى يصل إلى دمشق وإنما أرجعه من حدود الشام. بعث إلى مصر قيس ابن سعد ابن عبادة وهو صحابي كذلك رضي الله عنه، وكان الوالي قبله محمد ابن أبي حذيفة كان قد قتل، وبعد أن أخذ البيعة لأمير المؤمنين علي من أهل مصر، فلما قتل قبل أن يصل قيس تفرق أهل مصر واعتزلوا، جزء منهم اعتزل إلى منطقة تسمى خربتة وما أعلنوا شق العصا، لكن رفضوا البيعة لأحد وأعلنوا أنهم لن يقاتلوا أحد. فدخل قيس وصار واليا على مصر، وصارت مصر تابعة لعلي ما عدا هذه المجموعة الصغيرة التي لم تقاتل لكنها لم تبايع فقال اتركهم. أما مكة فأرسل لها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، أرسل إليها خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، فوجدها أنها يعني قررت اعتزال الفتنة، وفيها ناس من بني أمية اجتمعوا وحدهم، وفيها بعض الولاة السابقين اللي اعتزلوا، والي مكة عزل نفسه، وكل مجموعة مجتمعة ليسوا متفقين على أحد ولا يريدون الاتفاق على أحد، فلم يبايعوا خالد بن العاصي ولم يبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وظلت مكة بلا والي، ما في والي على مكة. وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن عبيد الله ابن عباس، فلما وصل إليها عاملها السابق يعلى ابن أمية سلمه الحكم وغادر إلى مكة، وخضعت اليمن لحكم علي بن أبي طالب، خضعت المدينة، خضعت كل الأمصار بشكل مباشر أو غير مباشر. البلد الوحيد التي رفضت رفض صريح هي الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان الذي رفض البيعة حتى يؤخذ الثأر من قتلة عثمان، قال أولا تقتل من قتل عثمان ثم أبايعك. لم يعلن معاوية نفسه خليفة، إذن لم يكن الصراع من هو الخليفة، ومعاوية لم يعلن نفسه أنه خليفة، لكنه لأنه ولي دم عثمان، نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنها، نائلة رحمها الله تعالى لما قتل عثمان أخذت قميص عثمان اللي عليه دمه، الآن لازم أحد من أهل عثمان يطالب بدم عثمان، فطبعا ممكن أولاده ممكن كذا، هي اختارت معاوية لأن له شوكة، لأن قوة يستطيع أن يطالب بدم عثمان ويقتل هؤلاء الثوار الذين قتلوا عثمان، فقالت لأنت ولي دم عثمان، فهو الآن يتصرف ليس فقط كوالي على الشام وإنما يتصرف أيضا كولي على الدم، فأرسل إلى علي قال ما أبايعك حتى تأخذ الثار من قتلة عثمان، إذا قتلت من قتل عثمان ثم أبايعك. فهو البلد الوحيد التي لم تخضع، وبهذا انعقدت بيعة علي بن أبي طالب وهي بيعة صحيحة وخليفة راشد، واستقر الأمر له، حتى الذين رفضوا البيعة ما أعلنوا خليفة آخر، فلا يوجد خليفة آخر الآن بعد ما استقرت له الدولة الإسلامية ما عدا الشام. أول شيء يريد الآن هو أن تخضع له كل الدولة الإسلامية أولا ويستقر الأمن، بعدين يأخذ الثأر من قتلة عثمان. هنا في فلسفة رئيسية، المجرم حتى لو كان مجرم، حتى لو كانت شبهات كثيرة تدور حوله، لا بد أن يعطى محاكمة عادلة. فعلي فكر رضي الله عنه، هل يمكن أن تقام محاكمة عادلة في ظل فتنة، في ظل عدم سيطرة؟ فقرر قال لا، أولا تستقر الأمور والكل يخضع لي وتكون الخلافة يعني على الجميع، بعدين أعمل محاكمات، فتكون محاكمات بلا ضغط نفسي أو سياسي، ولا يكون دخلها الظلم، فأيضا هذا معنى يجب أن يحترم. عندها قرر أن يبدأ بالأمن، وأرسل إلى الولاة وصايا وصاياه تدل على منهج في الحكم. فأرسل إلى جميع الولاة رسالة يقول فيها: أنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم. يعني إذا سهرتم الليالي من أجل حاجة الناس افعلوا، فإنكم خزان الرعية، ولا تحسموا أحدا عن حاجته، ولا تحبسوه عن طلبته. لا تؤخروا الناس أن تصل طلباتهم إليكم، يحتاج واسطة عشان يصل إليكم، هذا ظلم. افتحوا بيوتكم وأبوابكم للناس. لا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف، ولا دابة يحتملون عليها، ولا عبدا. يعني ارزقوا الناس، اعطوهم الملابس، اعطوهم دابة، اعطوهم خدم. يعني دور الدولة، انا فكرت ما هو دور الدولة؟ دور الدولة ان تجعل حياة الناس فيها رفاهية، فيها راحة. هذا دور الدولة في كل الجوانب، في التعليم، في الصحة، في الاسكان، في النظافة، في كل هذا هو دور الدولة. فهو قاعد يلخص لهم ان هذا هو دوركم. ثم قال: ولا تضربن احدا صوتا لمكان درهم. يعني لا تضربوا احد ابدا، ممنوع الضرب، اقيموا العدل. يعني باختصار، وكتب لبعضهم يقول: اما بعد، فلا تطولن حجابك على رعيتك، فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم من الأمور. القائد لازم يكون، احنا عندنا في علم القيادة نقول القائد لازم يكون له حضور، يعني لازم يكون موجود، ما هو عايش في برج عاجي لا يستطيعون الناس الوصول إليه. وعلي يؤكد هذا المعنى بقدرة قيادية عالية. ثم صدر قرارات ليس له ولا لأهل بيته كحاكم أي خاصية في بيت مال المسلمين. هو مثل باقي الناس تماما، ليس حتى زيادة راتب له، يعطى كما يعطى باقي الناس، ولا يخص حميما ولا قريبا، ولا يخص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات. من الذي يتولى أي منصب؟ الأمين الكفؤ، ما له علاقة قريبي ولا ما هو قريبي. وإذا بلغه أن أحد حامت حول شكوك من خيانة أو من استئثار بالأموال، فأرسل إليه يقول: ويا قومي، أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من أعمالنا حتى نبعث إليك من يتسلمه منك. إذن قرار، أي واحد تحوم حول الشبهات سأغيره فورا، ولازم يسلم الولاية لمن أرسله إليه. ثم كان يرفع يده إلى السماء ورأسه إلى السماء ويدعو ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم، لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك، أنت تعرف نيتي وهذه أعمالي ظاهرة لك. وكان يأمرهم بتحصيل أموال الناس بالحسنى، وكان يأمرهم بالعدل بين الناس، وكان يعطيهم يعني نصائح خاصة. كان يقول مثلا: لا تدخلن في مشورتك، يعني لا تخلي من خاصتك ومن بطانتك ومن المحيطين بك بخيلا يعدل بك عن الفضل، ما يشجعك على الكرم وتوزيع الأموال على الناس. ويعدك الفقر، يقول لك لا تنفق بعدين الدولة تحتاج والميزانية، خلي يشجعوك على الإنفاق على الناس. ولا يحيط بك، هذا يعطيه الأسماء. لا تختار أيضا، لا تدخلن في مشورتك جبانا يضعفك عن الأمور يخليك تتردد، ولا حريصا يزين لك الشره والطمع بالجور بالظلم، فإن البخل والجبن والحرص غرائز يجمعها سوء الظن بالله، كلها وراها ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى. وإن شر وزرائك، شر النواب عندك، من كان للأشرار قبلك وزيرا. إذا كان مع ناس شريرين قبلك لا تخليه معاك. ومن شركهم في الآثام، إذا كان شريك في الإثم مع ناس قبلك، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأئمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد فيهم خير خلف، تجد غيرهم أحسن منهم، ممن لهم آراؤهم ونفادهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم. وهنا في رسالة، يعني لما يتغير الطغاة يجب تغيير بطانة الطغاة، لا يعطوا فرصة لأي مناصب. هؤلاء الذين كانوا يشاركون في الظلم. طبعا اللي كان يرفض الظلم ويصرح بذلك هذا استثناء، لكن اللي كان شريك في الظلم ولم يكن ينكر الظلم علنا ولم يعرف منا حسن السيرة والسلوك كما يقولون، وإنما هو جزء من النظام الفاسد الطاغي، هذا يجب أن يعزل ولا يعطى أي فرصة إذا كان لم نستطع أن نقم عليه الدليل على أنه مجرم فيعاقب بجريمته. أقل شيء ألا يعطى فرصة للمناصب لأنه مجرم لا يجوز الثقة به. ثم صدر الإمام علي رضي الله عنه قرارا بنقل العاصمة إلى الكوفة، وانتقل هو وأعيانه من المدينة المنورة إلى الكوفة، ومنها كانت تحركات العسكرية ونشاطات الإدارية وتوجيهات للولاة. ليش اختار الكوفة؟ بعض المؤرخين قالوا هو خايف من الفتنة وأن تأتي الفتنة إلى المدينة، فقرر أن ينتقل إلى مكان آخر حتى تبقى المدينة يعني لا تصيبها الفتنة لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من قال هو أراد أن يخرج بالثوار من المدينة لأن كانوا مسيطرين عليها، فخرج إلى الكوفة. وأستاذ الكبير العقاد رحمه الله يفسر انتقال علي إلى الكوفة بأسباب جغرافية وإدارية وثقافية، فيقول وقد اختار الكوفة فقد كانت أوفق عاصمة للإمامة العالمية في تلك المرحلة من مراحل الدولة الإسلامية. ليش؟ لأنها كانت ملتقى الشعوب من جميع الأجناس. المدينة بعيدة عن الشام، بعيدة عن فارس، بعيدة عن الفتوحات، عن مصر، المركز الرئيسي للدولة الإسلامية كان أوفق أن يكون هناك. وكانت أيضا مكان التجارة بين الهند والفرس واليمن والعراق والشام. تحولت الكوفة إلى العاصمة الثقافية، فترعرعت فيها مدارس الكتابة واللغة والقراءات والأنساب والشعر والروايات. فمن الناحية الإدارية والجغرافية والعسكرية والثقافية كانت أنسب. طبعا هذا الكلام يعني فيه وفيه فيه صواب، لكن ممكن يرد عليه. لكن واحدة من الأسباب الرئيسية أنه كان يريد أن يكون مع جيش كبير، والمدينة ليس فيها جيش كبير، العراق اللي فيها الجيش كبير، وكان يريد أن يكون هذا الجيش الكبير قريب من الخصم الرئيسي له الذي رفض البيعة وهو معاوية، فقرر أن ينتقل نحو الكوفة. سنرجع إلى قضية الفتنة بعد ذلك، لكن كان هذا واحدة من القرارات الرئيسية التي قررها. أيضا اتبع رضي الله عنه سياسة رئيسية، وهو أن يكون صادقا واضحا صريحا، لا يجامل، يؤثر الوضوح على الألاعيب السياسية وإن كان فيها مصلحة، لكن قرر أن يحافظ على منهج الخلفاء الراشدين من قبله وخلافة الأنبياء عليهم السلام من قبله بهذا الوضوح وهذه الصراحة وعدم التردد في إيضاح الحق. هذه طبعا بعض المؤرخين انتقدوه فيها، يعني كان الأولى أن يجامل، الأولى أن يتمهل، لكن هو قرار أن يسير مع المبادئ ويؤثر المبادئ على كل الاعتبارات السياسية والملاحظات الإدارية. طبعا هذه واحدة من الأشياء التي يعني جعلت مهمته أصعب وجعلت منهجه باهظ الثمن في الحقيقة، لكنه كان راضيا قرير العين لأنه واضح مع نفسه، واضح مع الناس تماما. ولم يكن علي رضي الله عنه حاكما إداريا بالمعنى العام مثل ما نفهم خلفاء بني أمية وبني العباس، بل كان على منهج الخلفاء الراشدين بالذات أبي بكر وعمر، فكان يعتبر نفسه خليفة سياسي وعسكري وإداري، لكنه كان يعتبر نفسه ولي أمر المسلمين، فهو المعلم وهو المربي وهو النموذج الذي يقتدون به، وهو الذي يعني يقوم بالحسبة الدينية والأخلاقية، وكان هو اللي موجه للأخلاق العامة، وهو الأسوة بعد رسول الله يقتدون به، وهو المحافظ على العقيدة والحريص على إبعاد الانحرافات العقائدية. فكل هذا كانت من الأشياء الرئيسية التي حرص عليها رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هو ليس فقط خليفة، هو كان أكثر من خليفة بكثير، ولذلك كان هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يعظ الناس، هو الذي يرسل الرسائل التوجيهية وليست فقط الإدارية لكل الولاة وكل الولايات التابعة له، وكان هو الفقيه الذي يرسل لهم الفتاوى والأحكام الرئيسية ويوصرهم بما يجب عليهم كمسلمين، وكان يجلس لهم في المسجد يسألهم عن أمورهم ويجيب على أمورهم من أمور الدنيا وأمور الدين وأمور الفتوى وأمور القضاء، وكان الناس ينقلون عنه هذا إلى كل أنحاء الدولة الإسلامية. وكان أكثر من هذا، كان يمشي في الأسواق ويراقب البيع ويراقب الشراء ويعظهم ويقول اتقوا الله، أوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا مر على جماعة اللي بيعون السمك يقول لا تبيعوا الطافي، سمكة لما تطفو معناها ماتت لوحدها لم يتم اصطيادها، فيقول لا تبيعوها، هذا غش للمسلمين. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه، أعلى بكثير، هذا طبيعته رضي الله عنه، هكذا كان. وكان لا يلبس أي ملابس خاصة، وكان ما يحب أحد أن يجامله ولا يحابيه ولا يعطيه شيء خاص به. ولذلك كان يعني لما يذهب ليشتري شيء من السوق كان يبحث عن التاجر اللي يعرفه، يعرف أنه هو الخليفة، ويقول لا تجاملني، ما يروح لواحد ما يعرفه ويقول، يعني الناس يقولوا له هذا أمير المؤمنين أعطيه. فكان متفق مع بعض الناس أن يشتري منهم بشرط أن يعاملوه معاملة مثل باقي الناس تماما. وكان أكثر من ذلك، كان يرسل العيون اللي يراقبون الولاة وتصرفاتهم، وكان يعني يطلع على سيرة هؤلاء الولاة، وكان يرسل بعض العيون إلى الناس، عامة الناس، يسألهم عن الولاة ما رأيكم فيهم، فإذا كثر الضجر ولا الكلام على والي وأنه شديد ولا قاسي ولا ظالم ولا ما يجتمع معهم ولا يسمع لهم، كان يوجه الرسائل بالتقريع والإنذار، أو كان أحيانا يعزلهم ويغيرهم بغيره. إذن كان داخل في كل التفاصيل، ليس فقط الإدارية، بل هو المربي والمعلم والموجه رضي الله عنه. وكان من أشد ما يحاسب عليه القيام بالحدود الشرعية والأحكام الفقهية، ويحاسبهم، يحاسب الولاة على أدائهم الديني، لأنهم هم قدوة للناس، والناس سيسيرون على ما يسير به أمراءهم. لما بلغه أن عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه كان عاملا على البصرة كما ذكرت لكم، دعي إلى وليمة، وهذه الوليمة ما طبقت فيها المساواة كما يقولون، فأرسل في الرسالة تباني المشكلة، قال أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، ما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. كيف تذهب إلى وليمة الفقراء ما يأكل فيها، ما يأكل فيها إلا الأغنياء، وأنت الوالي، لا تذهب إلى هذه، إما تكون مفتوحة للفقراء أو لا تذهب إليها. هذا ليس حراما، لكنه هو الآن حريص على الفقراء أن يكون لهم نصيب، فإذا أنت بدأت تحضر مثل هذه المجالس يؤثر عليك وكذا، من للفقراء؟ فهكذا كان رضي الله عنه عمليا ومربيا ومصلحا، وكان قدوة، وكان يحتاط نفسه ويراقب ولاته ويراقب أهله وأولاده. هكذا كان شيء عجيب من الالتزام، فعلا خليفة راشد بمنهج الخلفاء الراشدين من قبله. ويقولون عنه أنه كان يمشي في الأسواق وحده بدون حراسة، فإذا شاف إنسان ضايع كان يرشده، وإذا شاف إنسان ضعيف كان يساعده، وكان يمر على البياع والبقال يقرأ عليهم القرآن ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فيقول نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من الناس، لا تظلموا الناس. فكان يأمر بالمعروف وكان ينهى عن المنكر، وكان يرغب الناس بالآخرة، وخطبه في ذلك كثيرة في هذه المسألة. كان من خطبة التي اشتهرت عنه عباد الله لا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها دار بلاء، وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة، كل ما فيها إلى زوال، وهي ما بين أهلها دول وسجال، لن يسلم من شرها نزالها، اللي يعيشهم الدنيا ما يسلموا من شرها. كلام كثير في التذكير بالآخرة والتذكير بالموت والتذكير بأن الدنيا زائلة، فكان دائما هذا منهج رضي الله عنه. فإذا لم يتغير إطلاقا بعد الخلافة. الآن بدل ما كان فقط قاضي وفقط في أهل المدينة، صار تأثيره على مستوى الأمة كلها في تقوى، في ورع، في منهجة، في فتاوى، في علمة، وضرب أعظم الأمثلة في الورع لأي حاكم يحكم. كان إذا أراد أن يشتري حاجة له أو لأهله كان يذهب إلى من لا يجامله كما ذكرت لكم. فجاءه يوما مولاه قنبر، يخدمه واحد اسمه قنبر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك رجل لا تمسك شيئا، يعني كل فلوسك هذه منفقها على الناس، وإن لأهل بيتك في هذا المال نصيبا. يعني أنت قاعد تنفق على كل الناس وأهلك تاركهم فقراء، وقد خبأت لك خبيئة. قال: ما هي؟ قال: انطلق فانظر ما هي. يقول: فدخل بيته علي بن أبي طالب، وإذ مولاه قنبر من أموال علي الخاصة قد عزل إناء كل مملوء ذهب وفضة. فلما رآها علي غضب غضب شديد وقال: ثكلتك أمك، تريد أن تدخل بيتي نارا عظيمة؟ وأخذ يوزنها وإذا هي ثقيلة، فبدأ يقول: لا تغريني، غري غيري، ووزعها على الناس ولم يعطي أهل شيئا. كان حريص جدا أن أهله ما يأخذوا شيء من بيت مال المسلمين، وأيضا كان حريص حتى من أمواله الشخصية ما يأخذوا إلا أقل القليل القليل، من أجل ألا يعيشوا مترفين فالناس تلوك سمعتهم من جهة أو تقتدي بهم من جهة أخرى، وفي الأمرين فيه أذى على الخلق الإسلامي العام. يوم من الأيام دخل وإذ بنته قد زينت، فرأى عليها لؤلؤة، هذه اللؤلؤة هو يعرفها، كانت في بيت مال المسلمين. فقال: من أين لها هذا؟ علي أن أقطع يدها، سرقتها هي من بيت مال المسلمين. فلما رأته جهد في ذلك، فقالت: أنا والله يا أمير المؤمنين زينت بها ابنة أخي، عمتها هي التي. فقالت: يعني أنا زينتها بس زينة وبعدين بنرجعها، لو كنا نستطيع نشتريها لاشتريناها، والبنت محتاجة تتزين. فسكت عنها وقال: أرجعيها إلى بيت مال المسلمين. ما كان يرضى حتى يتزينوا بالإعارة من بيت مال المسلمين، أي ورع هذا! وصل به الورع رضي الله عنه أنه يقول، قنبر يروي عنه يقول: رأيت عليا وهو يبيع سيفا له، سيفا يبيع في السوق، ويقول: من يشتري مني هذا؟ فوالذي فلق الحبب، يقسم بالله لطالما كشفت به من الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السيف اللي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته، إزار أغطي بنفسي، ما بقى عنده من أمواله شيء، يوزع يمين ويسار، ما ترك نفسه حتى ثمن إزار. شيء عجيب، بعض الناس يقولوا مبالغة، بس هؤلاء الناس عندهم معايير ليست كمعاييرنا، عندهم معاني ليست كمعانينا، عندهم نظرة، لأنهم أولا حياتهم ليست للدنيا، حياتهم للآخرة، وعندهم نظرة أنهم لا تحوم حولهم أي شبهة من قريب وبعيد، لأنهم قدوة للناس. ألا يذكركم هذا بأبي بكر وعمر في عز ورعهم وعز يعني إدارتهم للدولة بكل هذا الورع؟ هكذا كان علي رضي الله عنه. سيدنا عثمان كان متخذ منهج آخر، وهو أنه يتمتع بأمواله ويمتع أهله بالحلال، ما ارتكب خطأ، هذا إسلام وهذا إسلام، ما نقول واحد منهم إسلام، لكن الثلاثة الآخرين أخذوا نفسهم بالشدة وأهلهم بالشدة، فسار على منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنه، واتسم كذلك بالتواضع، فكان يعني يتواضع للصغير والكبير، ووصل بدرجة التواضع شيء خيالي. حدثتكم كيف اشترى قميصين وخلى العبد اللي عنده يختار واحد وهو لبس الآخر، وكان يشتري حاجته بنفسه كما ذكرت لكم، ويرفض أن أي واحد يحمل أغراضه وهو الخليفة، وكان يركب على حمار وليس على حصان في الأسواق. ويقول بكلمة عجيبة لما الناس تنتقده، فكان هو ينتقدهم، يقول: أنا الذي أهنت الدنيا، دنيا كلها هذه تحت قدمي ليس لها وزن. فهكذا كان رضي الله عنه وأرضاه، وسار في الناس بمنهج العدل، يقيم العدل على كل إنسان مهما كان هذا الإنسان في وزنه، ليس لها أي علاقة والأمثلة على هذا كثيرة. يقول يزيد بن عدي: رأيت عليا خارجا من همدان فرأى فئتين تقتتلان، ففرق بينهما ثم مضى، فسمع صوتا يقول: يا غوثا بالله. فرجع علي رضي الله عنه مسرعا حتى سمعت خفق نعله ويقول: أتاك الغوث. فإذا رجل ماسك رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، بعت هذا ثوبا بتسعة دراهم وشرطت عليه ألا يعطيني مغموزا ولا مقطوعا، يعني بعض الشروط اللي في الملابس في ذلك الوقت. يقول: فأتيته بهذه الدراهم ليبدلها لي فأبى، فلزمته قلت له: أعطيني حقي، فضربني. قال: أبدله. فقال: بينتك على اللطمة، اثبت أني أنا ضربتك. فأتاه بالبينة، جاب له شهود يثبت هذا. قال له علي: دونك فاقتص. فقال الآن لما ثمت، قال: قد عفوت يا أمير المؤمنين. فقال: إنما أردت أن أحتاط في حقك. ثم قام فضرب الرجل اللي كان أنكر، بعدين ثبتت عليه التهمة، قال: أنت عفوت لكن أنا ما أعفو، وضربه تسع ضربات. قال: هذا حق السلطان. إذن في شيء اسمه حق عام وفي شيء اسمه حق خاص. فثبت هذا المبدأ: تتجرع على الناس وتدعي عليهم وتنكر الجريمة اللي فعلتها، ولما تقام عليك يعفو عنك، أنا أدبك حتى تكون قدوة للناس. فما كان أبدا يعني يجد إلا العدل، إلا العدل. إذن هكذا كان يفعل بين كل الناس رضي الله عنه وأرضاه. وجاءته امرأتان تسألانه، واحدة عربية قح من قريش، وواحدة كانت عبدة تحررت. فأمر لكل واحدة منهما بنفس الكمية من الطعام، كانت الدولة توزع الطعام على الناس إذا جاءتها الأطعمة الفائضة، فأعطاهم نفس العطاء وأعطى كل واحدة منهما 40 درهما. فالمولاة العبدة التي تحررت، يسمونها مولاة، أخذت العطية وشكرت وذهبت. العربية قالت: يا أمير المؤمنين، تعطيني مثل الذي تعطي هذه؟ أنا عربية وهي مولاة؟ فقال لها علي كلام حاسم بأسلوب مؤدب، قال: إني نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أرى فيه فضلا لولدي إسماعيل على ولدي إسحاق عليهما السلام، ما في فروق، أنت مثلها، كلاكما بالنسبة لي واحد. وتجلى هذا العدل في موقف عجيب اشتهر في التاريخ، حيث كانت خصومة بين أمير المؤمنين نفسه مع واحد نصراني أمام القضاء. قصة عجيبة. علي بن أبي طالب افتقد يوم من الأيام درع من دروعه، بين أثاث البيت في عنده درع، هو طبعا من زمان لم يذهب للقتال لأنه كان وزير كما ذكرت لكم وقاضي وصار خليفة، ما كان يذهب للقتال. مرة بحث عن درع ما وجده، وكانت الدرع غالية عنده وأثيرة عنده. بعدين بينما هو في سوق الكوفة، وإذ وجد درعة وهو يعرفها وعلاماتها عليها، وإذ هي عند رجل نصراني، فتذكر قال: هذه درعي، سقطت عن جمل لي في ليلة كذا في مكان كذا، يعني أنا كنت في إحدى المعارك اللي هي يعني المعارك الفتن اللي صارت في الجمل وكذا، بعدها سقطت مني، أتذكر أني بعد ذلك اليوم ما شفتها، والآن رأيتها عندك. فقالت: ذمي، بل هي درعي وهي في يدي الآن، يعني مدام هي في يدي هي ملكي، إذا تريد أن تأخذها أن تثبت أنها لك. فقال علي: إنما هي درعي، لم أبعها لأحد ولم أهبها لأحد حتى تصير لك، يعني كيف وصلت إليك؟ أنا ما بعتها، ما هديتها لأحد. فقال: ذمي بيني وبينك القاضي. فقال: أنصفت. فذهب إلى القاضي. القاضي كان شريح، شريح تابعي، وكان قد عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفطنته وعدله وكفاءته في القضاء أكثر من الصحابة، فعينه قاضي والصحابة موجودين، وظل قاضي حتى أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما وصل إلى مجلس القضاء، قال شريح لعلي بن أبي طالب: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: وجدت درعي هذه مع هذا الرجل، وأنا أذكر أنها سقطت مني في ليلة كذا وفي طريقي من المعركة الفلانية، وهي لم تصل إلي لا ببيع ولا هدية ولا هبة. فقال: الذمي، الدرع درعي وهي في يدي، ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب، أنا ما أقول كذاب لكن هي بيدي. التفت شريح إلى علي فقال: لا شك عندي في أنك صادق فيما تقول به يا أمير المؤمنين، وأن الدرع درعك، لكني قاضي، والقاضي لا يقضي بعلمه. أنا ما أقضي بثقتي فيك، أنا لا أقضي بالأدلة وبالشهود. عندك دليل أنها درعك؟ عندك شهود يشهد بكلامك؟ قال نعم عندي، مولاي قنبر يشهد لي ويعرف هذه الدرع، وابني الحسن وابني الحسين يشهدان لي. فقال شريح: يا أمير المؤمنين، أنت قاضي وأنت تعرف أن شهادة الابن لأبيه لا تجوز. فقال علي: يا سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ صحيح الابن لا يجوز أن يشهد لأبيه، لكن ما قاعد أتكلم عن ابن عادي. أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا أهل الجنة؟ فقال شريح: بلى يا أمير المؤمنين، غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده ولو كانوا من أهل الجنة. هذا في الآخرة، أنا أتكلم دنيا الآن. أسقط في يد أمير المؤمنين، فالتفت إلى الذمة وقال: خذها، فليس عندي شاهد غيرهما. فهنا الذمي ما صدق الذي حدث وقال: والله إني أشهد أنها لك يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا الله، أمير المؤمنين يقاضيني عند قاضيه، يعني هذا القاضي يشتغل عندك، وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا الحق وهذا العدل، أشهد أن هذا الدين حق، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: سيدي القاضي، هذا الدرع درع أمير المؤمنين، وأنا كنت أسير وراء الجيش وهو منطلق إلى صفين، فسقطت الدرع عن جمله الأورق فأخذتها. فقال علي: أما وأنك قد أسلمت فهي هدية لك، ومعها هذا الفرس أيضا هدية لك. كانت هدية غالية جدا عند هذا المسلم الجديد، أمير المؤمنين الصحابي الجليل علي يعطيه درعه ويعطيه فرس بنفسه. أي يعني حكم وصفاء هذا الذي وصل إليه، هذا الحكم الإسلامي الراشد. واستمر علي يدير بشيء عجيب من إدارة راقية في إدارة المال والإنصاف في بيت مال المسلمين، وحدثتكم كيف صف بيت مال المسلمين وصلى فيه ركعتين، كان يكنس بيت المال وهو مرتاح، وكان يصلي في بيت المال لما يفضى، لأنه وزع المال على الشعب ولم يستأثر بالمال لنفسه ولأهله. هكذا يكون الحكم الراشد. واستمر على هذا إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه، وظل على زهده، لم يغتر بالدنيا ولم يتأثر بها إطلاقا. هكذا أقام العدل وأقام الميزان وأنصف الناس من نفسه ولم يلتفت للدنيا أبدا. هكذا رضي الله عنه في كل فترة خلافته التي استمرت 5 سنين، في كل فترة الفتن رغم كل الصراعات، هكذا كان منهجه منذ استلم إلى أن مات، بل هو منهجه في طول حياته رضي الله عنه وأرضاه. أي عظمة تتجلى لنا في هذا الإمام العظيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه.